بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نشرح هذه الآية ثم نبين هل هي منسوخة أو على ظاهرها أو إلى آخر ذلك. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا، أي آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، آمنوا بالله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا هم اليهود، سموا بذلك قيل من التوبة كقول موسى: إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك. وقيل نسبة إلى يهود أكبر أولاد يعقوب، وقيل لأنهم يتهودون، أي يتحركون عند القراءة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى هم أتباع عيسى، سموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقيل سموا بذلك لأنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. والصابئين، هذا وقع في خلاف بين العلماء رحمهم الله في المراد بهم، فقيل قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، وهذا قول مجاهد رحمه الله. وقيل هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، وقيل قوم يعبدون الملائكة، والله أعلم. يقول ابن كثير رحمه الله: وأظهر الأقوال والله أعلم قول مجاهد أنهم قوم ليسوا على دين اليهودية ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركون ولا المشركين، إنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتنونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بماذا؟ بالصابع، أي قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذاك. يقول الله عز وجل عن هؤلاء: من آمن بالله، آمن بوجوده، آمن بربوبيته، آمن بإلوهيته، وآمن بأسمائه وصفاته، هذا الإيمان بالله. من آمن بالله واليوم الآخر، وسبق معنا دائما وتكرارا لماذا يقرن الله عز، أو قبل ذلك ما المراد باليوم الآخر؟ عيد، هذا هو، وهذا فضل مراجعة العلم. ولذلك نحن في دروسنا إن شاء الله أي مسألة تمر معنا سوف نعرضها، لأن هذه المرة هذا التعريف مر معنا مرارا وتكرارا، أن اليوم الآخر كل ما يكون بعد الموت من الميزان والحساب والجنة والنار والقبر، نعيم القبر، عذاب القبر، قرب الشمس إلى غيرها، الجنة والنار إلى غيرها وغيرها كثير وكثير. نعم، فاليوم الآخر. وعلى طالب العلم أيها الإخوة أن يسجل الفوائد، إذا رجع إلى البيت سجل الفوائد، يكون حريص. وسنتكلم عن القوة في، سنتكلم إن شاء الله بعد قليل عن القوة في طلب العلم والقوة في العبادة والطاعة، لأنها جاء لها موضوع هنا. ينبغي على الفائدة التي تمر مرارا وتكرارا أن يسجلها، خاصة إذا رأى أنه ينساها مع أنها تمر أسبوعيا، فإذا جاءت نسيها يسجل. فالتسجيل قيد العلم بالكتابة. من آمن بالله واليوم الآخر، إذن اليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد موت الإنسان مما أخبر به الله أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط والحشر والجزاء والجنة إلى آخر ذلك. وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. وهنا سؤال مر معنا مرارا وتكرارا: لماذا كثيرا ما يقرن الله بين الإيمان بالله واليوم الآخر؟ لماذا ما قال من آمن بالله وبالقدر؟ لماذا قال من آمن بالله والملائكة؟ نعم، السبب لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر دافع للإيمان بالله، أكبر دافع للنشاط في العمل الصالح، أكبر دافع لترك الباطل والمنكرات. هي ذكرها العلم رحمهم الله آيات كثيرة، خذ بعض الآيات والأحاديث. قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قاعدة هذه في التفسير. وفعلا لما قل إيمان الناس باليوم الآخر قل ورعهم، قل دينهم، قلت الخيرات، حتى أصبحت كلمات في مجتمعنا ما كنا نسمعها، ما حد ينفع أحد، ما حد صح مع الوقت هذا، ما حد ينفع أحد مع أن مجتمع مسلم، لأن الإيمان بالآخر بالآخرة ضعف عند الناس، فضعف الاحتساب. كان أول الناس تحتسب، تجي للدرس تحضر، يحضرون مجالس العلم، يحضرون مجالس الذكر، يريدون ما عند الله، يريدون، تلقوا محتسب، المحتسب تلقوا أنشط الناس. لرأيت إنسان ضعيف اعرف من قلة الاحتساب، لأن اللي يحتسب يريد ما عند الله، يعرف الأجر العظيم في هذا الاحتساب، في الصلاة أو في العبادة أو في الطاعة أو بالعطف على الفقراء والمساكين أو غيرها من الأمور. فالإيمان باليوم الآخر من أعظم الحوافز للطاعات والأعمال الصالحات. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، قاعدة إذا جاء العمل الصالح المراد أن يكون خالصا لله متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك دائما يقرن الله العمل الصالح، العمل بالصالح، لأنه مو أي عمل يقبل، فالمنافقين يعملون، وإنما المراد إذا كان صالحا. ونستفيد من هذا من كثرة الأعمال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالجنة حياة طيبة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان يجتهد يكون عمله صالحا، مو بس قراءة. أنت الآن تعرف تقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، تسأل نفسك كيف يكون عملي صالحا؟ بالشرطين: مخلص ومتابع، تجتهد كل الاجتهاد أن يكون خالصا لا يظهر أمام الناس أبدا، متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، تجتهد تطلب العلم وتحرص على طلب العلم، تقوم الليل، تصلي التراويح، تتصدق، فتتابع أو تسأل أهل العلم. هكذا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يقول السعدي رحمه الله: ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه. صح صح. فالإنسان إذا عمل الصالحات وقنع، ماذا تكون أموره؟ مطمئنة صالحة. الناس لماذا قلق في خوف؟ أصبحوا يفكرون كم سنة؟ مئات السنين. أصبحوا يفكرون في المستقبل، أصبحوا يخافون من الفقر. ولو آمنوا وعملوا الصالحات واطمأنوا وقنعوا لعاشوا حياة سعيدة مصداقة لقول الله: فلنحيينه حياة طيبة. هنا سؤال في هذه الآية. هذه الآية أيها الإخوة الإخبار عمن مضى ممن كان متمسكا بدين حق من اليهود والنصارى والصابئين ومن المؤمنين بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الآية قبل النسخ. من آمن بموسى متى؟ في زمن موسى. من آمن بعيسى متى؟ زمن عيسى. هذا معنى الآية. فالذين هادوا تبعوا موسى بما جاء به ومات على ذلك فلهم هذا الأجر العظيم. من عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف فيما يستقبل ولا فيما مضى، فهم مطمئنون، آمنهم الله عز وجل من كل مصيبة، فهذا أجر عظيم. إذن هذه الآية قال ابن القيم: من كان من أهل هذه الملل الأربع متمسكا بها قبل النسخ فلهم هذا الأجر العظيم. نعم. وإذا يقول السعدي رحمه الله: والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيثهم لا بالنسبة للإيمان بمحمد. لا نعم، فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والقول الأول أصح. من فوائد الآية: فضل من آمن بالله واليوم الآخر مع العمل الصالح بأنه لا خوف عليه ولا هم يحزنون ولا هم أجر كبير. من فوائد الآية بيان عدل الله. وجهه يا أنه أقرن بين جميع الملل. من آمن بالله واليوم الآخر، هل فرق أحد بنسبه؟ هل فرق أحد بحسبه؟ لا، قاعدة عامة: من آمن بالله واليوم الآخر عدل، ما في فلان من القبيلة الفلانية أو فلان وزير أو أمير، لا، بيان عدل الله. من فوائد الآية أن العبرة عند الله بالإيمان والعمل الصالح، واضح. ومنها وجوب الإيمان باليوم الآخر، ومنها أن الإيمان بالله والعمل الصالح يطرد الخوف والقلق، لأنه قال فلا خوف عليهم ولم يحزن. وكلما قل إيمان الشخص كثر خوفه وقلقه من أي وظيفة، المستقبل، أولادي، هذه ما نعرفها. المؤمن ما يعرف هذه الكلمات، ما يعرف هذه الكلمات. ثم قال الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول الله تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له: وإذ أخذنا ميثاقكم. أخذنا ضمير جمع للتعظيم، أحسنت، للتعظيم، هذه مرت معنا للتعظيم، فإن الله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له. وإذ أخذنا ميثاقكم، يقول الألوسي تذكير بنعمة أخرى، لأنه سبحانه إنما فعل ذلك لمصلحتهم، رفع الطور يلزمهم بالطاعة وهذا لمصلحتهم، فإن الله عز وجل رحيم بعباده. والطور هو الجبل كما فسره في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة. قال في التسهيل: لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها. لماذا رفع الطور؟ أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقهم وقيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم. ولذلك نسب ذلك ابن الجوزي لجمهور العلماء. يقول ابن الجوزي: وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم التوراة. خذوا ما أتيناكم، أي توراة، بقوة، بجد وعزيمة، وسنتكلم عن القوة الآن بعد قليل. واذكروا ما فيه، حينما أقول اذكر ما فيه في القرآن اذكره تلاوة، اذكره تدبرا، اذكره تطبيقا، اذكره اتباعا لأوامره، اذكره نهيا عن أوامره، لا تنسوه، لا تضيعوه. اذكروا نعمة الله، ما معنى اذكروا نعمة الله؟ بلسانك، بقلبك، بجوارحك. واذكروا ما فيه، أي ما في التوراة، وطبقوا ما فيه. وهذا المقصود من الكتب أو لا؟ أو تفتتح به الطوابير المدرسية؟ لا، هذا المقصود من الكتب، العمل بمقتضاها لا فقط بالتلاوة. لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا الهلاك في الدنيا والآخرة. ثم توليتم من بعد ذلك، الضمير يعود على ماذا؟ بعد الميثاق، أي من بعد هذا الميثاق العظيم توليتم وانثنيتم ونقضتموه. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة. وفيها أن اليهود من صفاتهم نقض المواثيق، نعم. وسبق لنا أن نقض العهد سبب للعنة وقسوة القلب. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات أو هذه الآيات فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الله أخذ العهود والمواثيق على بني آدم أن يوحدوه ويؤمنوا به، وقد تكلمنا على ذلك في سورة الأعراف بما فيه الكفاية. ومن فوائد الآيات بيان قدرة الله، وجهه رفع الطور، رفع الجبل، حيث رفع فوقهم هذا الجبل. ومن فوائد الآيات وجوب أخذ الإنسان شريعة الله بقوة، أي أن يكون نشيطا قويا في الطاعات والعبادات، وقد ذكرت ذلك في غير موضع أعيده على وجه السرعة، وهو أن الإنسان ينبغي أن يكون نشيطا في الطاعات وأداء العبادات لأمور. أولا، الأمر الأول أن الإنسان سيتنتم وسيتمنى هذا العمل. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا. وقال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما المراد بحياتي؟ يا الآخرة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، الآخرة الباقية، وهي حياة الآخرة. ثلاث أدلة. الأمر الثاني أن القوة في العبادة والنشاط فيما يقرب إلى الله دليل القوة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثالثا، أن القوة في العبادة وفي طلب العلم والنشاط والإتيان للمساجد والصلاة وغيرها دليل الإيمان، فإن المنافق لا يقوم بالعمل إلا بتثاقل وتكسل. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذه صفة دليل الإيمان، أمان من النفاق، النشاط والقوة والفرح بالعبادة والطاعة. أيضا من صفات الأنبياء: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من الكسل، ففي حديث أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ودعك من هذا، فاعلم أن الكسل عن الطاعة والاستمرار عقوبة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثا فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذا الإنسان الذي لم يصلي الفجر من سنوات عقوبة من الله، عاقبه الله. هذا الإنسان الذي لا يأتي إلى المباراة، يأتي إلى المباراة بسرعة، أو إلى العزيمة بسرعة، أو إلى الدنيا بسرعة، والعبادة والطاعة بتكاسل، عقوبة من الله عز وجل ليبين له ولغيره أن الله غني عنه، غني عنه. ولذلك جاء في الحديث: تقدموا واتموا بي ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، يؤخرهم الله عن الطاعات والأعمال الصالحات. ومنها فضل الله على بني إسرائيل، وفيها أن أخذ الشرائع بقوة وذكر ما فيها يكون سببا للتقوى. ثم قال الله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. آيات عجيبة، القرآن كله درر، كله درر من آية لآية، وكل آية لو نجلس فيها يوم كامل ما انتهينا. خذ هذه الآيات: ولقد علمتم أيها اليهود عن أسلافكم، يعني اليهود بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرهم الله عز وجل، يذكر اليهود اللي في المدينة ماذا حدث لأسلافكم، لفائدتين. الفائدة الأولى: إظهار معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. منين يا زيد؟ وجهه لا أخبر، أخبار النبي، أخبر بقصة لم يحضرها النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، أنه لما أخبرهم بما عامل به أهل السبت فكأنه يقول لهم: أما تخافون أن ينزل عليكم بسبب تمردكم ما نزل عليهم من العذاب، فلا تغتروا بالإمهال الممدود لكم. والقصة معروفة لا أستطيع أن أعيدها، لأن كررناها وبيناها في سورة الأعراف وهي معروفة، وهي أن الله عز وجل اختبرهم يوم السبت، اختبرهم يوم السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. اختبار، ابتلاء من الله عز وجل. والناس عند الاختبار والابتلاء ينقسمون لقسمين: قسم يثبت ويرتفع، وقسم يضل، وهم أكثر الناس. اختبرهم الله يوم السبت، ما في صيد يوم السبت، تأتي الحيتان. فتحايلوا بخطة، ما وضعوا حبل ولا وضعوا شباك، فتقع في الحبل ويصيدون متى؟ يوم الأحد. يعني حيلة ما بعده، حيل، أهل الحيل. وهذه الآية للمعلومية من أعظم الأدلة على تحريم الحيل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وهنا لم يذكر قصة ماذا، اختصرها في سورة الأعراف. ذكر ماذا؟ ذكر من جاءهم وحذروهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. هي ذكرها أين؟ في الأعراف، ذكرها في الأعراف. هنا ذكر القصة مجملة، وهذا من أساليب القرآن ومن إبداع القرآن ومن إعجاز القرآن. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فلما تحايلوا على الحيتان وأصبحوا يصيدون يوم الأحد، وحذرهم فرقة وفرقة سكتت، حذروهم اتقوا الله وذكروهم وقالت أمة منهم لما تعظون قوما إلاه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال الله عز وجل: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أي فأصبحوا قردة خاسئين، والخاسئ الحقير الذليل الخسيس. قال الشنقيطي رحمه الله: القردة جمع قرد، وهو الحيوان المعروف، وهو من أخس الحيوانات، والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في صورته من أراد إذلالهم وإهانتهم، وهذا معروف أن القرد من أخس الحيوانات. وجمهور العلماء أن هذا المسخ حقيقة أو معنوي، سبق معنا حقيقة، وهذا مذهب جمهور العلماء أنه كان حسيا فصاروا قردة، وهذا قول أكثر المفسرين. وروي عن مجاهد: مسخت قلوبهم ولم تمسخ صورهم. قال القرطبي: ولم يقله غيره من المفسرين فيما أعلم. فالصحيح أنهم قلبوا حقيقة. فجعلناها نكالا لما بين يديها. فجعلناها اختلف في مرجع الضمير، فقيل فجعلناها أي العقوبة، وقيل القردة، وقيل القرية، وأرجحها القرية. فجعلناها أي هذه القرية، ورجحها ابن كثير أي جعلنا هذه القرية، والمراد من أهلها، بسبب اعتدائهم في سبتهم جعلناها وبينها وما خلفها وموعظة المتقين. فجعلناها نكالا أي عبرة وعقوبة، فجعلناها عبرة لما بين يديها وما خلفها. اختلف العلماء في المراد لما بين يديها وما خلفها، والصحيح فيما بين يديها أي من بحضرتها، من حولهم من القرى يبلغهم خبرها. قال الله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فجعلناها عبرة ونكالا لما في زمانهم، وما خلفها أي ما يأتي من بعدهم، فهي عبرة لجميع الأمم، من كان حاضرا في زمانهم ومن كان يأتي من بعدهم. فعلا هي عبرة، عبرة لأهل الحيل. الآن الحيل في معارض السيارات وفي بيع الأراضي وبيع البيوت وغيرها والبنوك مما هو معلوم، يحذرون بهذه القصة. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله أكبر. عبد الرحمن، تذكر لي فضل التقوى من هذه الآية؟ زيد. أنه خصص التقوى، فهي فضل التقوى، والله موعظة لكل الناس، لكن أكثر من يستفيد من هذه القصة التقوى. وما هي القاعدة؟ كل ما زاد تقوى الشخص زاد اتعاظه، هذه قاعدة. قال: وموعظة للمتقين، هي كل الناس موعظة، لكن أهل التقوى الذين في قلوبهم تقوى وإيمان وخوف هم أكثر من يتعاظ. فنستفيد أن أكثر الناس اتعاظا أهل التقوى، وكلما ضعفت التقوى ضعف الاتعاظ كما ترون في الواقع. وموعظة للمتقين أي جعلناها كذا وكذا، وعبرة للمكذبين، وجعلناها موعظة للمتقين يتوبون، تلين قلوبهم ويرجعون إلى الله ويزدادون إيمانا، يزداد إيمانا، كما أن هذا كفر بها هذا يزداد، وسبق معنا في سورة التوبة في الدرس الماضي. نعم. من فوائد الآيات تحريم الحيل، وأن ذلك من صفات اليهود، وللأسف كما تعرفون جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، وهذا موجود عن طريق البنوك وغيرها، أصبحت الحيل أمر مجهول. والحيل التوصل إلى أمر محرم، من يكمل بفعل حلال، طريقة حلال، طريقة ظاهرها الحل، أنا هدفي ماذا؟ أتوصل إلى أمر محرم بإسقاط واجب أو فعل محرم، كالعينة، تشتري من راعي المعرض سيارة قصاد ب60,000 شهريا 1,000 ريال، ثم هو يشتريها ب40,000 ربا. نعم. وهذا من أخطر الأمور على تحريم الحيل، هذه القصة. ومن فوائد الآيات تذكير الأمة بما فعل أسلافها ليتخذ من ذلك عبرة. فإن النبي يذكر من؟ الله يذكر من؟ بني إسرائيل في المدينة يذكرهم بأجدادهم، يذكرهم بما حدث، كما تقول انتبهوا أنتم طردتم من بلادكم، أنتم جربتم الفقر، يا من لا تصلون، يا من لا تؤدون الزكاة، اتقوا الله عز وجل، في يوم من الأيام كنتم فقراء، في يوم من الأيام كنتم مشردين، في يوم من الأيام كنتم تبحثون عن الماء واللقمة. تذكير، سيأتينا أمثلة كثيرة أن من علامات الداعية الناجح يذكر الناس، أحمد الله عز وجل. وتعرفون القصة الثلاثة، أعمى وأقرع وأبرص، كلكم تعرفون قصتها، حينما جاءهم الملك على صورة إنسان يذكرهم بما كانوا فيه، فاللي عنده حياء يرجع يقول والله كنت فقير، كنت مسكين، كنت أبحث عن الريال، إيه والله هذه نعمة من الله. والذي لا يوفقه الله يقول هذا كابر عن كابر وعن أبي إلى آخره. ومن فوائد الآيات وجوب الاعتبار بقصص من مضى، لقد كان في قصصهم عبرة، وفيها أن الحيل من صفات اليهود، ومنها أن العقوبة تكون مجانسة للعمل. فهؤلاء القوم لما تحيلوا على فعل محرم بما ظاهره الإباحة قلبهم الله إلى أقرب الحيوانات شبها بالإنسان وهي القردة. وفيه بيان قدرة الله، وجهه قلبهم، وفيها إثبات العقوبة وأن العقوبة لا بد لها تأثير. ثم قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قصة، أي واذكر، واذكروا يا بني إسرائيل، ذكرهم الله يا بني إسرائيل بقصص كانت من قبل، واذكروا يا بني إسرائيل حين قال لكم نبيكم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وسميت سورة البقرة بذلك. والقصة معروفة مشهورة، وجد قتيل، وجد قتيل مرمي، نعم وجد قتيل فلا يعرف قاتله، فأتوا موسى وطلبوا منه أن يسأل ربه عن قاتله. قضية من هو القتيل وقضى، هذه خذنا قاعدة بالتفسير، لا يهم، لا يهم ماذا القصة والعبرة، هو قتيل، هل القتيل قريب لهذا الرجل أو غير قريب، هل هو ابن عم أو غير ابن عم، أو هذا الرجل الذي جاء لموسى وقال أريد أن أعرف هذا القاتل أو قاتل قريبي وهو قاتله، هذه لا تقدم، كلها إسرائيليات، ولو فرضت أنها صحيحة نحن نريد الفائدة من القصة. إذن القصة هناك قتيل جاءوا لموسى، من أنت نبي الله، نريد أن نعرف من القاتل، فأمرهم بذبح بقرة، لكنهم قوم تعنت طغيان. اسمع، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإن موسى يعني أخبر الله عز وجل، فأخبر أمره الله أن يقول لهم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، نعوذ بالله، هذا جواب منهم لموسى، والهزو اللعب والسخرية، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الأنبياء لا يليق بهم أن يكونوا جهلا، كيف تتهم نبي بالجهل؟ قالوا أتتخذنا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الخروج عن جواب السائل جهل، سائل مسترشد، سائل جاي يسأل فتخرج عن الجواب، هذا جهل. فموسى يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أنا أخبركم ما أخبرني الله عز وجل، اذبحوا بقرة، لأن الجهل صفة تنتفي عن الأنبياء. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. تذكر لنا عيد كيف، ليش قلنا ما سنها، كيف عرفنا أن السؤال عن السن؟ أبو عمر، الجواب، 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 قال أنه يقول بقرة لا فارض ولا بكر. إذن هذا السؤال ما هي، أي ما سنها. طبعا لو اختاروا أي بقرة لكفى، لكنه التعنت، تشددوا فشدد الله عليهم. يبين لنا ما هي، قال ما سنها، فقد أخبر الله عز وجل عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال ابن عباس لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم. قال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. يقول القرطبي هذا تعنيت منهم وقلة طواعية، ولو امتثلوا الأمر وذبحوا أي بقرة كانت لحصر المقصود، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقها الفحل، عوان بين ذلك أي وسط بين الكبيرة والصغيرة. فافعلوا ما تؤمرون، أي افعلوا ما أمركم به ربكم ولا تتعنتوا ولا تتشددوا فيشدد عليكم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أي أنهم سألوا عن لونها، وكما قلنا أن هذا من باب التعنت والتشدد. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء أي شديدة الصفرة، ولذلك أكد صفرتها بقوله فاقع لونها أي شديدة الصفرة. وما ذهب إليه بعض العلماء من أن المراد بالصفرة السواد مردود لوجهين. الوجه الأول أنه أكد الصفرة بقوله فاقع لونها، والفقوع لا يوصف به إلا الصفرة الخالصة تماما. الثاني أن العرب لا تطلق الصفرة وتريد السواد إلا في الإبل خاصة دون غيرها. تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، أي لكثرتها، سبب التشابه لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا، وإنا إن شاء الله لمهتدون إذا بينتها لنا. وقد جاء في حديث مرفوع لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكنهم استثنوا. يقول ابن عاشور رحمه الله وإنا إن شاء الله لمهتدون تنشيط لموسى ووعد له بالامتثال لينشط إلى دعاء ربه بالبيان ولتندفع عنه سآمة مراجعتهم التي ظهرت بوارقها في قوله فافعلوا ما تؤمرون، ولإظهار حسن القصد من كثرة السؤال وأن ليس قصدهم الإعنات تفاديا من غضب موسى عليهم، والتعليق بإن شاء الله للتأدب مع الله في رد الأمر إليه في طلب حصول الخير. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الساقية، بل هي مكرمة حسنة. قال مسلمة أي لا عيب فيها، أي ليس فيها عرج ولا عور ولا كسر قرن. لا شية فيها أي ليس فيها لون غير لونها. قالوا الآن جئت بالحق، أي الآن بينت لنا الحق. يقول ابن القيم من أقبح جهلهم وظلمهم قولهم لنبيهم قالوا الآن جئت بالحق، فإن أرادوا أنك لم تأتي بالحق قبل ذلك في أمر البقرة فتلك ردة وكفر ظاهر. لماذا؟ ما اعتبروا كلام عمق كلام القرآن، لأن موسى من كلام الله عز وجل، فتلك ردة وكفر ظاهر. وإن أرادوا إنك الآن بينت لنا البيان التام في تعيين البقرة المأمور بذبحها فذلك جهل ظاهر، فإن البيان قد حصل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. اختلف العلماء فقيل وما كادوا يفعلون، أي أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد مشقة، وفي هذا ذم لهم، واضح ذم وجه الذم أنهم بيان وتوضيح ومع ذلك ما ذبحوها وأرادوا ألا يذبحوها، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلذلك ما كادوا يذبحوها. وقيل لكثرة ثمنها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمانية، لأنه ذكر في القصص بالقصص أنه وجدوها عند عجوز حينما تعنتوا وذكروا فعاقبهم الله بصفات نادرة، ما وجدوا هذه الصفات إلا عند عجوز، فقالت والله لن أبيعها إلا بسعر كذا وكذا، يعني بملئها ذهب أو كما قيل في الروايات، فقيل لكثرة ثمنها، وقيل ألا يذبحوها خوفا من الفضيحة. ما وجه الفضيحة؟ ما الفضيحة؟ يعرف القاتل خوفا من المضيحة، يعرف القاتل، خافوا من هذه، لأنهم وإن يعني كذبوا موسى لكن في قرارة قلوبهم يعرفون الحق ويعرفون أنه سيظهر الحق، يدرون يعرفون ذلك، فلذلك خافوا من الفضيحة، خافوا من الفضيحة وما كادوا أن يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، أي وإذ قتلتم نفسا محرمة فاختلفتم فيها، فبين الله ما حصل بواسطة هذه البقرة التي ذبحتم. طيب في تقديم في تأخير أو لا؟ إيه؟ هذه الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في المعنى، لماذا؟ لأن هذه لازم تكون قبل القصة. وإذ قتلتم، واضح، وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة، فهذه الآية متأخرة في التلاوة متقدمة في المعنى. نعم، هذه الآية متأخرة لأن السبب في الأمر بذبح البقرة ما هو؟ القتل، القتيل، الاختلاف في من قتل النفس. فتقدير الكلام وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، فسألتم موسى فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله قوله وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، هذا الكلام مقدم على أول القصة، والتقدير وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها فقال موسى إن الله يأمركم بكذا، وهذا كقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، أي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، ومثله كثير. والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي مظهر ما تخفونه، والآية تدل على أن من فعل سوءا وكتمه أن الله سيظهره. فقلنا اضربوه، الضمير الميت القتيل، فقلنا اضربوه أي القتيل، وصيغة الجمع للتعظيم، ببعضها الضمير البقرة، ببعض البقرة. وهل حدد هذا البعض؟ لا. هل قيل بالرجل أو بالرأس أو بالبطن أو بالظهر؟ لا، والقاعدة اللي ذكرناها في التفسير مرارا وتكرارا هذا لا يفيد، سواء هو محدد في نفس الأمر، محدد هو أمرهم مثلا الساق أو مثلا الظهر أو الرأس، هذا محدد، لكن بالنسبة لنا غير محدد، لأنه لا فائدة، المراد القصة، سواء لا فرق بين الرجل أو الرأس أو البطن أو الظهر. فقل نضربوه ببعض، أي ببعض البقرة، وهذا البعض لم يحدد، فأي شيء ضرب به حصلت المعجزة. فقل نضربوه ببعضها، فضربوه فحي فقال هذا الذي قتلني، لأن في الكلام محذوف دل عليه السياق. نعم، فقل نضربوه ببعضها، فضربوه ببعضها فحي فقام وقال هذا الذي قتلني. قال ابن كثير هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان تعيينه في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله لنا، ولكنه أبهمه ولم يجي من طريق صحيح عن معصوم من بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. فقام وقال هذا الذي قتلني، آية عجيبة ولا لا؟ سيبينها الله عز وجل. كذلك يحيي الموتى، أي كما أحيى الله هذا القتيل، فهذا الجم الغفير من الناس، وهذا الجم الغفير من الناس ينظرون، كذلك الإحياء يوم القيامة. فهذا دليل قرآني على البعث، لأن من أحيى نفسا واحدة فهو قادر على إحياء جميع النفوس، قال الله تعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، ويريكم آياته يرونكم يجعلكم ترونها، واضحة من أدلة الأدلة على أنه تعالى على كل شيء قدير. فهذه آية عظيمة. والآيات كما قلنا كونية وشرعية، الكونية الشمس والقمر وغيرها وسبقت، فهي علامة على كمال قدرة الله عز وجل. وآيات شرعية الوحي المنزل، رسولا يتلو عليكم آيات الله، نعم، ويريكم آياته لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تدركوا بعقولكم أنه جل وعلا يحيي الناس بعد الموت ويبعثهم من قبورهم وأنه قادر على كل شيء. ومن قضايا القرآن الكاملة ومن قضايا القرآن الأساسية البعث، هذه من قضايا القرآن التي أسسها وكررها وأعادها ووضح ونوع وبين وصرف الآيات والأدلة على قضية البعث، وهي من أعظم قضايا القرآن. فمن أحيا نفسا واحدة فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد ذكر الله عز وجل في هذه السورة، سورة البقرة، ذكر قصصا تدل على البعث. الموضع الأول قصة بني إسرائيل التي سبقت، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الموضع الثاني هذه القصة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. الموضع الثالث، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قيل كما سيأتينا إن شاء الله فيما بعد أنهم خافوا من الجهاد أو خافوا من الموت فهربوا، فقال الله عز وجل موتوا ثم أحياهم، فبين لهم أن الجهاد أو غيره والهرب من الموت لا ينفع، المكتوب مكتوب سواء جاهدت أو جلست أو ذهبت أو خرجت، كما سيأتي إن شاء الله في تفسيره. الموضع الرابع قوله تعالى في عزير وحماره، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، والقصة معروفة مشهورة. والموضع الخامس طيور إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقد ذكرنا عدة مرات في عدة دروس أن الله عز وجل ذكر 7 طرق للبعث لإثبات البعث. الطريقة الأولى آيات مصرحة، وهذه كثيرة جدا كثيرة جدا، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون والموت يبعثهم الله ولا تخزني يوم يبعثون إلى آخره. وأمر نبيه أن يقسم على المعاد، قال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. الطريقة الثانية التذكير بنشأة الإنسان الأولى، قال تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سؤال، ما وجه الدليل أو ما وجه الشاهد أو ما كيف الطريقة هذه، كيف نثبتها البعث؟ التذكير بنشأة الإنسان، أن الذي بدأ قادر على الإعادة، فإنه عند المخلوق الإعادة أسأل من البدء، وإن كانت كلها سواسية في حق الله لكن من باب التوضيح وكلام المخلوق. الطريقة الثالثة الاستدلال بإنبات النبات على أحياء الموتى، قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وقال الله عز وجل وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. الطريقة الرابعة الإشارة إلى خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ما وجه الشاهد؟ خلق السماوات والأرض أعظم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الآية لا إله إلا الله، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، ظهر الناس أكبر من خلق الناس. الطريقة الخامسة تنزيه الله عن العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما وجه الشاهد فرحان؟
العمل بالصالح.
أبو عمر
ما يرجعون
فهذا خلق عبث، بعث، هذا بعث، عفوا هذا عبث، فهناك لا بعث فهذا عبث، فلنستعمل وتعمل، وهذا كافر وهذا مسلم، ثم يخلق الناس هكذا ولا يبعثون ولا يحاسبون، فهذا عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. الطريقة السادسة تنزيه الله عن الظلم، وقد جاءت الآيات الكثيرة أن الله لا يظلم. ما وجه الشاهد؟ أنه لو لم يكن هناك بعث لاستوى الناس، استوى المؤمن الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويجاهد ويدافع عن دين الله مع الكافر الذي ارتكب المحرمات وترك الواجبات إلى غيرها، لاستوى الناس كلهم. ومن المعلوم في الدنيا الناس ليسوا على طريقة واحدة، ففيها تنزيه الله عن الظلم. الطريقة السابعة وقائع يستدل بها على البعث، ذكرناه كما في قصة قتيل بني إسرائيل والذي خرجوا من ديارهم. من الفوائد أو فوائد هذه القصة، أولا أن الإخبار بها علم من أعلام النبوة. من فوائدها الدلالة على نبوة موسى وأنه رسول من رب العالمين. من فوائدها الدلالة على صحة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم من معاد الأبدان وقيام الموتى من قبورهم. رابعا إقامة أنواع الآيات والبراهين والحجج على عباده بالطرق المتنوعة، بالطرق المتنوعات، زيادة في هداية المهتدي وإعذارا وإنذارا للضال. من فوائد القصة أنه لا ينبغي مقابلة أمر الله بالتعنت وكثرة الأسئلة كما هو واقع الناس الآن. هل هناك خلق قبل آدم؟ أين كانوا الجن؟ وتجده لا يصلي ولا يعرف يتوضأ ولا يعرف يصوم ولا يعرف يقوم ولا يعرف حتى الصلاة لا يعرفها. وهذا والعياذ بالله كله من الخلل وقع في الناس الآن حينما تركوا أمر الله عز وجل فانشغلوا بأمور تافهات. فالإنسان دائما يستجيب ويسمع ويطبق ويعمل، فالإنسان المراد منه بالعمل. ومنها من فوائد الآيات أنه مقابلة الظالم الباغي بنقيض قصده قصدا وشرعا وقدرا، فإن القاتل قصده ميراث المقتول ودفع القتل عن نفسه ففضحه الله وهتكه، هذا على القول أن القاتل قريب للمقتول كما ذكرنا في أول القصة. من فوائد الآيات الرجوع الأنبياء إلى أهل العلم، إلى الأنبياء في الأمور الهامة التي طريقها الشرع. ومن فوائد القصة بيان ما عليه بنو إسرائيل من سوء الظن بموسى، ومنها أن الأنبياء لا يلجؤون إلا الله، ومنها أن الله مجيب الدعاء، ومنها أن القاتل لابد أن الله يظهره، ومنها أن تدبر الأسباب سبب للعقل وتدبر الآيات. ثم قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل يروي قصص ويذكر تبارك وتعالى قصص عن هذه الفئة اليهود وكيف في تعنتهم. ثم قست قلوبكم، يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله وإحيائه القتيل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد الذي عاينتموه وهو إحياء القتيل، هل الذي هو أعظم سبب للين القلب وأنتم قست. آية من أعظم الآيات، من أعظم الآيات سبب لين القلب، هؤلاء قست قلوبهم بعد هذا. ثم قست قلوبكم أي أصبحت قاسية، والقلب القاسي هو الغليظ الشديد الذي لا ينفع فيه وعظ ولا تذكير، هذا القلب القاسي نسأل الله السلام. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من العجائب، وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات. وقد بيّن الله عز وجل سبب قسوة القلب في آيات أخرى، قال الله تعالى في نقض العهد فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لا تنقض الميثاق، أنت عالم، لا تكتم العلم من أجل شهرة والأجل مال، هذا نقض العهد. أنت وليت هذا الأمر، لا تنقض العهد من أجل المدح ومن أجل المال، هذا نقض العهد نسأل الله السلامة. من أعظم نقض العهد أن يكون يعطى الإنسان العلم فيكون هذا العلم طريقا للشهرة والمال والمكانة والعزة، يكتم دين الله أوامر الله اللي فيها عز فيها شرف للناس، سعادة الناس بأوامر الله ولا لا؟ فيأتي العالم من أجل مصلحته هو، من أجل مال أو منصب أو مكانة، فيكتم على الناس، يقول الحجاب ليس بواجب. هذا فيه قولان، هذا الله أعلم، وهو يعلم حتى يكسب منزلة أو مالا ويمنع الناس دين الله، فلذلك استحق كما سيأتينا إن شاء الله في عقوبة كاتم العلم. فبما نقضهم ميثاقهم. طول الأمل، قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ما هو طول الأمل؟ نسيان الموت، لن يموت الآن كما هو وضع الناس إلا ما رحم الله، كما أن قصر الأمل العلم بقرب الرحيل، فطول الأمل أنه يعتقد أنه لن يموت، طويل الأمل كما سيأتي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ذم لقسوة القلب، وقسوة القلب لها أسباب. أولا نقض العهد للآية التي سبقت، قال ابن عقيل يوما في موعظته: يا من يجد في قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم. ثانيا طول الأمل كما في الآية السابقة، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ولذلك من أعظم أسباب قصر الأمل الموت، ولذلك يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: وليس هناك أنفع من قصر الأمل. بأسلوب آخر، ليس هناك أنفع من العلم بقرب الرحيل. تجد الذي يعلم أنه بقرب الرحيل ينتهي دينه ويقضي أموره ولا يحقد ولا يحسد ومستعد لله عز وجل، وأضف إلى ذلك من أسعد الناس، ما يحسد فلان ولا ينظر لفلان، يعرف أنها كلها سائرة، كلها مسافرة مسافرة. فلذلك أفضل شيء للقلب العلم بقرب الرحيل. قال علي: أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. فطول الأمل ينسي الآخرة، واتباع الهوى من يعرف؟ يصد عن الحق، يصد عن الحق. ثانيا أو ثالثا كثرة الأكل، لا سيما إن كان من الشبهات أو الشهوات. قال بشر: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. الرابع كثرة الذنوب، قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف: البدن إذا عري رقى، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وذم قسوة القلب كما في هذه الآية وفي غيرها دليل على مدح رقة ولين القلب. وأسباب لين القلب أولا الإكثار من ذكر الله عز وجل، قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال بعض السلف: دواء القلب من خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. ثانيا العطف على المساكين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، ومن أعظمها زيارة القبور والمقابر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، فإنها تذكر الآخرة وترق القلب. ومنها كثرة ذكر الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه من اللذات. لأن الإكثار من ذكر الموت فيه نشاط في العبادة، تعجيل في التوبة، إقلاع عن المعاصي. قال سعيد بن جبير: لو فارق الموت ذكر قلبي لفسد. ومن أعظمها أكل الحلال، خاصة في هذا الزمان. من أراد أن يوفق لطلب العلم، ومن أراد أن يوفق لنين القلب، يحرص على أكل الحلال لندرته، ولا ينظر للناس، كل الناس يأكلون حرام، كل الناس يأخذون، كل الناس يقدمون، نظرا لندرة أكل الحلال. فأصبح من أعظم علامات أهل السنة في هذا الزمان أكل الحلال لندرته، قلما تجد إنسان إلا وقد وقع في الشبهات والحرام. قال الفضيل: من عرف ما يدخل جوفه كتب أو كتب عند الله صديقا. قال سهل: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. سئل الإمام أحمد: بما تلين القلوب؟ قال: بأكل الحلال. قال ابن القيم: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، أبعد القلوب من الله القلب القاسي، إذا قسى القلب قحطت العين. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا، فلا علاج للينيا، تشبيه بالحجر ما ينفع مع اللين. البغوي له فائدة يقول: وإنما لم يشبهها بالحديد مع أنه أصلا من الحجارة، لأن الحديد قابل للين فإنه يلين بالنار، وقد لان لداود عليه السلام، والحجارة لا تلين قط. أما ابن عاشور له تعليل ثاني، هذا البغوي ابن عاشور له تعليل ثاني، يقول ابن عاشور: وقد كانت صلابة الحجر أعرف وأشهر عند الناس. ودائما يضرب المثل بالشيء المعروف، أفلا ينظرون إلى الإبل، العرب تعرف الإبل. يقول: وقد كانت صلابة الحجر أعرف للناس وأشهر، لأنها محسوسة فلذلك شبه بها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أجمع العلماء على أن أو هنا ليست للشك، بالإجماع بالإجماع، واختلفوا في معناها، فقيل بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد قسوة، كما في قوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون. وقيل بمعنى الواو والتقدير: فهي كالحجارة وأشد قسوة، كقوله: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقيل: من يعرف؟ انتهينا من بل والواو، باقي قول ثالث اختاره ابن جرير رحمه الله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هي عليكم بس أنا أوضح لكم، هل الناس على درجة واحدة؟ قلناه أو أشد، لا. إذن أي إذن إيش يصير؟ أي نعم، لا إيش يصير؟ بعض الناس كذا وبعض الناس كذا. الآن لما أقول هؤلاء الناس قاسي قلوبهم، هل كلهم 90% قاسي قلوبهم؟ كل أحد يعرف أن هذا أقسى وهذا أقسى، وهذا اختيار ابن جرير. فبعض الناس كالحجارة وبعضهم أشد، كما وضع الناس الآن، هل هم بالنفاق على درجة واحدة؟ هل هم بالإيمان على درجة واحدة؟ وهذا كلام جميل. فقلوبهم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة، وإما أن تكون أشد في القسوة. فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد، نعم، لأن الناس مو درجة واحدة، وهذا كلام جميل. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، أي تتدفق منها الأزهار الغزيرة. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أي ومن الحجارة ما يتصدع إشفاقا من عظمة الله فينبع منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي ما يتفتت ويتردأ من خشية الله. وبعض القلوب لا، بعض القلوب لا. وقد ذهب بعض العلماء إلى قول ضعيف في قوله: ومنها لما يهبط من خشية الله سقوط البرد من السحاب، لكن هذا القول ضعيف، هذا ضعيف، والصحيح أنه على ظاهره، فإن الله يخلق فيها هذه الصفة، كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. هذا جبل أحد نحبه يحبنا، هو جماد. إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وقصة الجذع حنى واشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام. وما الله بغافل عما تعملون، تهديد، تهديد أن الله رقيب لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها. فقول وما الله بغافل فيه من التهديد وتشديد الوعيد ما لا يخفى، فإن الله إذا كان عالما بما يعملونه مطلع عليه فإنه كالمجازات. والغفلة أزيد، الغفلة صفة بالنسبة لله تعتبر من أنواع نقص، صفة نقص. والقاعدة نثبت ضدها، ننفيها ونثبت ضدها، نقول ننزه الله عن الغفلة مع إثبات ضدها وهي العلم. فالله عز وجل في الغفلة صفة منفية يجب نفيها عن الله مع إثبات ضدها، فإن الله لا يغفل لكمال علمه. من فوائد الآية التحذير من قسوة القلب، وقد وصف بها اليهود، وكلكم تعرفون الحديث ذكرناه أمس: لا تتبعونا سنن من كان قبلكم. وفيها أن قسوة القلب من صفات اليهود، تتعجب من قسوة القلب عند الناس، يموت في البيت 3 جنائز 4 جنائز وتجي البيت كأنه عرس وحفلات وضحك وتنكيت، وأصبح الناس الآن الموت وسرعة الأيام عادي، لتعرف مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية يجب الابتعاد عن كل سبب يؤدي إلى قسوة القلب، وفيها التحذير من قسوة القلب بعد ظهور الآيات، لأنه أعظم أعظم، يعني آيات واضحة، آيات عجيبة، ومع ذلك يستمر في قسوة قلبه. وفيها أن الغفلة من الصفات المنفية عن الله لكمال علمه. ثم قال الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم إلى آخره. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم، أن ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهدوا من الآيات البينات ما شاهدوا ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. قال القاسمي: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، أي هؤلاء اليهود الذين بين أظهركم وهم متماثلون في الأخلاق الذميمة لا يأتي من أخلاقهم إلا مثل ما أتى من أسلافهم. نعم. فإن قال قائل: وكيف ينهى عن الطمع في إيمانهم والإنسان مأمور بالدعوة؟ نعم. فالجواب: إنما نهينا عن الطمع في إيمانهم لا عن دعائهم إلى الإيمان، لأننا ندعوهم للإيمان وإن كنا آيسين منه لإقامة الحجة عليهم في الدنيا عند إجراء أحكام الكفر عليهم وفي الآخرة أيضا، ولأن الدعوة هي الحق قد تصادف نفسا نيرة فتنفعها. أن يؤمن لكم هم اليهود الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. المراد بكلام الله هنا ماذا؟
التوراة.
يسمعونه ثم يحرفونه. أعيد، مش حرفوا، أعطنا أمثلة. أشهر شيء نعت من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، صفة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أشياء كتموا، بل كانوا يقولون سيظهر نبي وسيظهر نبي، فلما جاءوا خافوا على مناصبهم فكتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل من يكتم العلم في صفة من اليهود والعياذ بالله، وهذا موجود في الأمة. حرفوا ما فيها، حرفوا أشياء كثيرة من أشهرها صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بكلام الله هنا التوراة، حرفوا عن مواضعها وغيروا أشياء كثيرة كما سيأتينا. ثم يحرفونه يحرفونه بكتمان بعضه وتناسيه وبالتأويل البعيد، وهو موجود في هذه الأمة، يؤولون. نعم. من بعد ما عقلوه، أي من بعد ما فهموا، من بعد ما فهموه ووضح لهم، ومع هذا يخالفونه على بصيرة وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله. كما قال مثال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ما المراد بهؤلاء؟ الحديث عن من؟ عن اليهود، الكلام عن اليهود. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قيل المراد بهم المنافقين من اليهود. كما قلنا اليهود ليسوا على درجة واحدة، المسلمين مو على درجة واحدة، لا بد الإنسان يفهم هذه النقطة حتى يفهم. كما في قوله تعالى: قالوا آمنا برب موسى وهارون، في سورة ثانية قالوا آمنا برب هارون وموسى. كيف مرة قدموا هذا ومرة قدموا هذا؟ قل بعضهم قال كذا بعضهم قال كذا، لأن السحرة كثير. نعم. هذه الطائفة من المنافقين إذا اجتمعوا بالمؤمنين النبي وأصحابه قالوا آمنا، بيّنوا لهم وقالوا هذا النبي المنتظر كذا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض، أي انفرد واختلى بعضهم ببعض ورجعوا إلى أصحابهم، قالوا من؟ لا،
اليهود عند النبي.
لا،
المنافقين.
لا، أصحابهم اللي لم ينافقوا هم الآن قالوا عند النبي أنت النبي المنتظر، ووا رجعوا لمن؟ خلى بعضهم إلى بعض. لا، خلى بعضهم بعض، هم لم يهود اجتمعوا بعضهم بعض. ها؟
نفسهم.
إيه بعضهم. إيه أي نعم. قالوا اللي ما ينفقون، قالوا أنتم وين تذهبوا لمحمد وأصحابه؟ قالوا نحن ننافق نضحك عليهم. فقالوا لهم هؤلاء اليهود اللي غير منافقين، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ أتحدثونهم بما بين الله في التوراة من صفة محمد وأن هذه صفته وأنها منطبقة عليه ليحاجكم به عند ربكم يوم القيامة لتصير حجة عليكم؟ فاليهود يقولون لليهود من منافقين ذهبوا عند النبي، فإن اليهود مو على درجة واحدة، بعضهم يقول أنا سأذهب للنبي والصحابة أجلس معهم أمشي أموري أمشي أموري وأقول أنت النبي المنتظر وأنت كذا. فقالوا لهم كيف تذهبون؟ يمسكونها عليك ممسك حجة؟ لا. فالمعنى أفلا تعقلون؟ أفليس لكم عقول تمنعكم من أن تحدثوهم بما يكون لكم فيه حجة عليكم؟ والقائلون ذلك هم اليهود لمن نافق منهم. قال الرازي أفلا تعقلون، أي يرجع إليهم، فكأن عندما خلى بعضهم ببعض قالوا لهم أتحدثونهم بما يرجع وباله عليكم وتصيرون محجوجين به؟ أفلا تعقلون أن ذلك لا يليق بما أنتم عليه؟ فإذا أفلا تعقلون من تمام الحكاية عنهم، لأن بعضهم قال أفلا تعقلون من كلام الله، وهذا قول ضعيف، فالكلام كله لهم، بعضهم يقول لبعض، الذي لم يذهب للنبي يقول للذين يذهبون للنبي والصحابة. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ أولا يعلم هؤلاء اليهود أن الله يعلم ما يخفونه وما يظهرونه؟ والمعنى أن إسرارهم وإعلانهم سواء عند الله عز وجل، لأن الله يعلم السر وأخفى، السر عنده علانية، فالله عز وجل لا يخفى عليه، فالذي أسره ما هو؟ الكفر والنفاق. من فوائد الآيات حتى ننتهي تأييس النبي وأصحابه من إيمان هؤلاء المعاندين، ومنها إثبات كلام الله وأن الله يتكلم، ومن أعظم فوائد الآية ذم تحريم في الكلم عن مواضعه والتحذير أن يؤول كلام الله عز وجل من أجل أمير أو من أجل غني أو من أجل مال أو من أجل شهرة، والعياذ بالله، يجب أن يقال كلام الله كما هو لأنه هذا السعادة للبشرية. وفيها أن تحريف الشيء بعد فهمه من نقصان العقل، وأشد إثما من تحريفه إذا لم يفهم. ومن فوائد الآيات أن نبوة النبي كانت معروفة عند اليهود وكتموها. وفيها أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث ولقاء الله، ومنها إثبات عموم الله، وفيها وجوب الحذر من معصية الله. منين أخذه؟ يعلم السر وأخفى. أكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.